عليه السلام على رسول الله. قال الإمام أبو رحمة الله قوله: وكانت جارية ترعى غنم من قبل الأبد والجمالية، هي بذات الجيم وتشديد الواو، وبعد الألف نون المقطورة ثم ياء المسددة، هكذا ضربناه. وكذا ذكر أبو عبيد الذكري والمحققون. وحكى القاضي عياض عن بعضهم تخفيف الياء والمختار التشديد، والجمالية بسرد أحد موضع في شمالي المدينة. وأما قول القاضي عياض إنها من عمل الفرع فليس بمفهوم، لأن الفرع بين مكة والمدينة وعيد من المدينة وأحد في شام المدينة، وقد طالت الحديث قبل أحد والجوالية، فكيف يكون عند الفرع؟ وفيه دليل على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أوجب الواجبات الوسائل التي تعين على فهم الكليات والأمور المهمات، وذكرت في أوائل هذا الدرس أن الأماكن الواردة في الأحاديث النبوية يحسن بباحث أن يسقطها على الخارطة وأن يعرفها بأسمائها الدارجة، وقد فعل ذلك العلماء على مختلف الدهور والعصور، ولكن كانت جهودهم مغمورة في بطون الكتب ولا سيما كتب الرحلات. وذكرت لكم أن العياشي في رحلته، وهي مخطوطة منشورة، عرف بكثير من الأماكن في المدينة النبوية، وتكلمنا أن الفرع هكذا ضبطت في كتب البلدان ولا سيما في كتاب أبي عبيد البكري الذي ذكره الشارح. من يعرف اسم كتابه؟ تفضل. معجم مستعجم. وكذلك فيروز زبادي في المغانم، وإن كانت هذه البلدة في شمال المدينة دارجة على اسم الناس بالفرق، وهي ضبط في كتب الضبط بالضم بالفرق. وذكرنا أنها بعيدة عن المدينة 8 برد والبريد 20 كيلومتر، فهذه الجارية التي كانت للصحابي معاوية بن حكم السلمي رضي الله تعالى عنه كانت ترعى وخرجت إلى المرعى بعيدة عن المدينة، أحد في شمال المدينة، ثم تجاوزت أحد إلى الفرع. وعلى تقديرنا تجاوزت أحد بمقدار 160 كيلو، والعرب في المرعى يلتفون أياما ويتنقلون ويبتعدون. ولم يفت الإمام النووي رحمه الله تعالى أن يتعقب القاضي عياض في كتابه إتمام المعلم لما ذكر أنها بين مكة والمدينة، فلازم بين مكة والمدينة أن تكون دلالة الاقتران بين أحد والجوانية لا معنى لها، فأحد الجوانية مقترن سيد والفرع على كلامه في جنوب المدينة، ومن المعلوم المتيقن أن أحد في شمالها والجوانية في ناحيتها، فلن يبقى مجال للصواب في كلامه. أقول لم يفت الإمام النووي أن يستنبط حكما فقهيا مهما يخص عمل المرأة في هذا الحديث، أن جارية هذا الصحابي كانت فرعية، كانت تعمل، والنساء اثنان، والفقهاء يقولون امرأة ذات خدر وامرأة درزة، وهكذا كانت الصحابيات. والأمر يعود للسجايا والطبائع والظروف. فهند مثلا زوجة أبي سفيان كانت درزة، تدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم حواليه أصحابه، وتقول بصوت معروف: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. وذكرت لكم أنه يجوز للمرأة أن تدخل على العالم وتشكو زوجها على مسامع الطلبة إن كان قليلا رجولة أو لم يؤدي حق زوجته، فليحذر طلبة العلم ولينتبهوا. شكاوى النساء كثيرة. فالمرأة البرزة تعمل، نعم ذات الخدر، أحب إلى الله عز وجل وأهنأ للزوج، ولكن هذا العمل له ضوابط عرج النووي في شرحه بمناسبة عمل هذه الجارية وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد أقرها ولم ينكر عليها. ففصل قليلا في عمل المرأة، فلنسمع كلامه.
قال: وفيه دليل على جواز استخدام